أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المحصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف، المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، الوجوب والإمكان والامتناع، والبحث عنهما في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود إلى الممكن والواجب، والبحث عن الممتنع تبعي. يقع الكلام في المرحلة الرابعة من مراحل الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المرحلة ينصب البحث فيها حول المواد الثلاث، وهي الوجوب والإمكان والامتناع. والمهم في المقام هو البحث عن الوجوب والإمكان، لأنه سوف يتبين من خلال مطاوي الكلام أن الامتناع أمر عدمي، بل هو عدم، والأعدام ليست من الموضوعات التي يمكن أن تبحث في علم الفلسفة، إذ هي علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. إلا أنه قبل الخوض في بيان مطالب الفصل الأول من هذه المرحلة، لا بأس ببيان مقدمات، علهم مقدمتين أو ثلاثة. المقدمة الأولى في معاني لفظة المادة. المادة تستعمل في عدة علوم. واضح أن المرحلة هي مرحلة المواد الثلاث. المواد هي جمع مفرده المادة. من هنا ينبغي الإلمام بمعاني المادة. والمادة تستعمل في علوم كثيرة كالهندسة والفيزياء والكيمياء والفلسفة والمنطق، إلا أن المهم في المقام هو معرفة المعاني الفلسفية والمنطقية لهذه اللفظة. أما في علم الفلسفة فإنه تقدم وسيأتي أن المادة تطلق ويراد بها الجوهر الحامل للقوة. سوف يأتي في بحث المرحلة السادسة أن الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام. ينقسم إلى المادة والصورة والجسم والنفس والعقل، على حد عبارة المحقق الطوسي في الجوهر النضيق، يقول المادة والصورة وما يتكون منهما، اللي هو شنو اللي يتكون منهما، اللي هو الجسم والمفارقان، يعني النفس والعقل، لأن النفس والعقل مفارقان، إما بالفراق التام للمادة اللي هو العقل، وإما بالمفارقة الناقصة. المهم، إذن الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام. المادة أحد أقسام الجوهر. المادة تعرف بأنها الجوهر الحامل للقوة. في المرحلة السادسة سوف نقول أن كل جسم لا بد وأن يكون متكون من مادة وصورة، لأن الجسم فيه حيثيتين، فيه حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية ما هو بالفعل فعلا، يعني حيثيته الآن، الآن هذا الجسم حيثية فعليته، ماذا فعليته؟ أنه إنسان. هذه الإنسانية هي الصورة النوعية للجسم. هذا الجسم الذي أمامي صورته أنه جدار، هذا الجسم الذي أمامي صورته أنه كتاب. فالصورة تمثل حيثية الفعل في الأجسام، وكذلك فإن هذا الجسم له قوة وقابلية لأن يتغير ويصبح شيئا آخر. هذا الجسم له قابلية أن يتحول إلى تراب، أن يتحول إلى سماد، ثم يتحول السماد إلى نبتة وهكذا. إذن فهذا الجسم فيه قابلية قبول الصور النوعية. هذه القابلية، القابلية على التحول النوعي، القابلية على قبول الصور النوعية، هذه القابلية الموجودة في الأجسام هي التي تسمى بالمادة. إذن فالمادة بحسب الاصطلاح الفلسفي هي جوهر من الجواهر يحمل القوة. يا قوة، قوة التغير والتحول النوعي، قوة قبول الصور النوعية الأخرى. وسوف يأتي في مرحلة، المرحلة السادسة، الاستدلال على ضرورة وجود الصورة. ولعل أول من استدل على هذا المطلب هو الشيخ الرئيس بن سينا. المهم، فالمعنى الأول من معاني المادة هو شنو، أو المعنى الفلسفي للمادة هي في قبال الصورة، وهي الجوهر الحامل للقوة في قبال الصورة التي هي ماذا؟ الجوهر التي تمثل فعلية الشيء. هذا المعنى الأول. لا إشكال أن هذا المعنى ليس هو المراد في محل البحث، لأن هذا المعنى بحثه في المرحلة السادسة. في علم المنطق أيضا تستعمل لفظة المادة، وتطلق لفظة المادة في علم المنطق تطلق على معنيين كما هو واضح هذا البحث. المعنى الأول تطلق في باب القياس، حيث يقال أن القياس لا بد وأن يكون مركبا من مادة وهيئة، والمراد من هيئة القياس هي صورته التي يتشكل بها. وبهذا الاعتبار ينقسم القياس إلى الأقسام الأربعة المعروفة، لأن الحد الأصغر إما أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، أو موضوعا فيهما أو محمولا فيهما، أو عكس الأول أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فتنتج الأشكال الأربعة والضروب المنتجة وشروط كل ضرب منتج وما شابه ذلك، هذا البحث المعروف. إذن فانقسام القياس إلى الأشكال الأربعة هذا بلحاظ شنهم؟ بلحاظ صورته، بلحاظ هيئته. وكذلك لا بد وأن يتألف القياس من مادة، والمراد من المادة يعني مقدماته، مقدمات القياس التي تكونه، فهي بمنزلة الطابوق والإسمنت للبناء. كيف أن الطابوق والإسمنت مواد يتكون منها البناء، كذلك مقدمات القياس الصغرى والكبرى هي مواد يتألف منها القياس، يتألف منها القياس، أما القياس البرهاني أو المغالطي أو ما شابه ذلك. مثلا في قولي مثلا فلان لم يحكم بما أنزله الله، هذه مقدمة، وكل من لم يحكم بما أنزله الله فهو فاسق، النتيجة فلان فاسق. المقدمة الصغرى فلان لم يحكم بما أنزله الله، هذه مقدمة صغرى. المقدم عليكم السلام ورحمة الله. المقدمة الكبرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي مقدمة قرآنية، وهي كل من لم يحكم بما أنزله الله فهو فاسق. هذه المقدمة الصغرى والكبرى هي التي تسمى مادة القياس. وقالوا هناك أن القياس لا يكون برهانيا إلا إذا كانت مادته يقينية، ثم قسموا المواد والقضايا اليقينية إلى ستة أقسام: الأوليات والمحسوسات والمجربات والمتواترات والحدثيات والفطريات، وبينوا الفرق بين كل واحد من هذه القضايا. المهم أن المادة بالمعنى الأول في علم المنطق تطلق ويراد بها ما يقابل هيئة القياس، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني المنطقي وهو المهم، وهو أن تطلق المادة ويراد بها صفة واقعية تتصف بها النسبة الحكمية. هذا بيانه باختصار. الأخوة لابد يعلمون أنه وقع خلاف في علم المنطق في عدد أجزاء القضايا، أن القضية مؤلفة من أي جزء، من كم جزء، قيل 3 وقيل 4 وقيل 5 وقيل 6. الظاهر أن الرأي المشهور بين المناطق أن القضية مكونة من 4 أجزاء. الجزء الأول هو ما يسمى بالمحكوم عليه أو المسند إليه أو سميه الموضوع، والقسم الثاني الجزء الثاني العفو هو المحكوم به أو المسند أو ما يسمى بالمحمول، والجزء الثالث النسبة الحكمية القائمة بين الموضوع والمحمول، وهي سنخ معنى رابط مندك قائم في الغير، كما تقدم في بحث المرحلة الثالثة، وجود رابط يربط بين الطرفين يوجد نحو اتحاد بينهما كما تقدم، إلا أنه ليس خارجا عنهما وليس داخلا فيهما، وإنما هو وجود رابط كل دوره كل ما يقوم به أنه يلصق الموضوع بالمحمول، هاي اللي التي تسمى بالنسبة الحكمية. ثم رابعا الجزء الرابع من أجزاء القضايا هي الحكم، بمعنى إذعان النفس بثبوت المحمول للموضوع أو عدم ثبوت الموضوع أو عدم ثبوت المحمول للموضوع، أو فقل بعبارة أخرى هي إذعان النفس بالنسبة الحكمية. النفس بعد أن تصورت النسبة الحكمية ونسبت الموضوع ونسبت المحمول للموضوع، آنذاك تذعن بصدق هذه النسبة أو تذعن بعدم صدقها وعدم مطابقتها للواقع. فهذه 4 أجزاء، وهذا هو لعله الرأي المشهور، وهو ما يذهب إليه السيد العلامة أيضا، أن القضية مؤلفة من 4 أجزاء. فنحن إذا طبقنا هذه الأجزاء 4 على قضية حملية بسيطة كقولنا زيد عادل مثلا، زيد عادل، زيد هو الذي يعتبر الجزء الأول المسند إليه المحكوم عليه الموضوع، وعادل هو الجزء الثاني وهو المسند والمحكوم به وهو المحمول، ونسبة العدالة إلى زيد هذا الثالث الجزء الثالث، وتصديق النفس أو عدم تصديق النفس بحسب معطيات الخارج، بحسب وجود المطابق الخارجي، إما أن تصدق أو لا تصدق، المهم أنه الحكم. الكلام فعلا في النسبة الحكمية، هذه النسبة الحكمية المعنى الحرفي الرابط بين الموضوع والمحمول، قالوا أنها في الواقع ونفس الأمر لا بد وأن تتصف بواحدة من الصفات، إما أن تتصف بالوجوب إذا كان الموضوع ثبوته، إذا كان المحمول ثبوته ثبوتا ضروريا للموضوع، بمعنى أن ذات الموضوع هي التي تقتضي مع قطع النظر عما هو خارج عنها، هي التي تقتضي ثبوت الموضوع ثبوت المحمول لها، فتلك النسبة الحكمية لا بد وأن تتصف بواحدة من 3 صفات، إما تتصف بالوجوب أو تتصف بالامتناع إذا كان المحمول لا يمكن ثبوته للموضوع، يعني أن الموضوع ذاته آبية عن اتصافه بالمحمول، كقولنا مثلا زيد حجر، زيد حجر الإنسانية الحيوانية الناطقية تأبى أن تتصف بهذه الصفة، هي ترفض أن تتصف هذه الصفة في مقام التقرر الذاتي للإنسان، الإنسان طارد للحجرية، فهذا هو الامتناع. وإما لا يجب أن يتصف الموضوع بالمحمول، وكذلك لا يمتنع عليه وهو الممكن. إذن فلا بد وأن تكون تلك النسبة الحكمية وذلك المعنى الحرفي لا بد وأن يكون متصفا بصفة واقعية هي إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان. هذا المعنى من المادة هو الذي نريد أن نبحث عنه في المرحلة الرابعة. إذن فالمرحلة الرابعة في الحقيقة بحث عن المعنى المنطقي للمادة. وهو شنو المعنى المنطقي للمادة؟ وهي تلك الصفة الواقعية التي تتصف بها النسبة الحكمية حتما. لا بد وأن تكون النسبة الحكمية متصفة بواحدة من هذه الصفات، إما الوجوب أو الإمكان أو الامتناع. فنحن نبحث في هذه الثلاثة وهي مواد القضايا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هو الفرق بين المادة والجهة؟ هذا البحث وإن كان هو بحثا منطقيا صرفا لا علاقة له بعلم المعقول، إلا أنه نشير إليه إجمالا لأنه تعرض له في الكلمات ووقع فيه اللبس نوعا ما. المهم، المراد من المادة كما تقدم هو تلك الصفة الواقعية التي تتصف بها النسبة الحكمية. هذا تعريف المادة الصحيح. المادة هي صفة واقعية تكون وصفا للنسبة الحكمية وللوجود الرابط القائم بين الموضوع والمحمول. هذه الجهة أو هذه المادة العفو، بما أنها صفة واقعية فليست تدور مدار اللفظ والاعتبار. فمثلا الإنسان ناطق، سواء قال المتكلم بالوجوب أو لم يقل المتكلم بالوجوب، فإن النسبة الحكمية واقعا تتصف بأنها ماذا؟ تتصف بأنها واجبة. واضح هذا الكلام؟ الآن حينما أقول الإنسان ناطق، النطق ذات من ذاتيات الإنسان، فثبوته للذات ثبوته لابد وأن يكون ثبوتا شنه؟ ضروريا. فسواء أنا قلت الإنسان ناطق بالضرورة أو لم أقل الإنسان ناطق بالضرورة، فإن مادة القضية لابد وأن تتصف بأنها ماذا؟ الضرورة والوجوب، لأن المادة لا يدور مدارها مدار اللفظ والاعتبار لأنها صفة واقعية. هذا الماء لو كان حار فهو حار سواء قلت أن الماء حار أو لم أقل أن الماء حار، الحرارة صفة واقعية يتصف بها الماء. إذن المادة صفة واقعية تتصف بها النسبة الحكمية ولا ربط لها بمقام القول ومقام الاعتبار. أما الجهة فالجهة هي ما يتلفظ بها القائل، ما يتلفظ بها القائل. حينما أقول الإنسان ناطق بالضرورة، فالجهة في هذه القضية هي شنو؟ هي الضرورة. والمادة أيضا هي شنو؟ أيضا هي الضرورة. أما إذا قلت الإنسان ناطق فهذه القضية ليست لها جهة. نعم لها مادة وهي صفة واقعية، ليست لها جهة. لماذا؟ لأن الجهة مرهونة بلفظ اللافظ، وأنا لم ألفظ واحدة من الجهات، لم أقل بالإمكان ولا بالضرورة ولا بالوجوب ولا بالإمكان العام ولا بالأخص ولا بالأخص ولا بأي جهة من الجهات. هذا هو في الواقع الفرق الأساسي بين المادة وبين الجهة. فالجهة هي ما ترتبط بمقام اللفظ، والمادة هي صفة واقعية. هذا الفرق الأساسي تتفرع عليه فروق عديدة، فلنسميها بالفروق الجزئية. مثلا المادة، مثلا كل قضية لا بد وأن تكون لها مادة، ولكن ليس كل قضية لا بد وأن تكون لها جهة. هذا هم واحد من الفروق، إلا أن هذا في الواقع هو فرق عليكم السلام ورحمة الله، فرق متفرع على الفرق الأول. ما أدري واضح هذا الكلام؟ كل قضية لا بد وأن تكون لها مادة. ليش؟ لأن المادة صفة واقعية لا علاقة لها باللفظ. لكن ليس كل قضية لا بد وأن تكون لها جهة. في قولنا الله موجود، هذه القضية لها مادة، وهي مادتها شنو؟ الوجوب والضرورة. لكن ما هي جهتها؟ لا جهة لها، ليست موجهة، ليست من القضايا الموجهة. وليست كل قضية لا بد وأن تكون موجهة، ليست لها جهة. ليش؟ لأننا لم نقل الله موجود بالضرورة. نعم لو قلنا بالضرورة كانت هذه الجهة، كانت هذه القضية لها مادة ولها ماذا؟ ولها جهة. فنلاحظ أن هذا الفرق في الواقع ليس هو فرقا قائما بذاته، وإنما هو فرق متفرع على الفرق الرئيسي، وهو أن المادة صفة واقعية لا تخلو عنها قضية، وأن الجهة هي صفة ووصف اعتباري قائم باللفظ. مثلا من ضمن الفروق الجزئية، مثلا أن نقول أن المادة لا يمكن فيها الخطأ، بينما الجهة يمكن فيها الخطأ، وهذا أيضا ليس فرقا قائما بذاته. المادة لا تقبل الجهة. ليش؟ لأنها صفة واقعية، والصفات الواقعية لا تقبل الخطأ. وأما الجهة بما أنها مرتبطة باللفظ، واللفظ مرتبط بعالم التصور والإدراك، والإدراك ممكن أن يخطأ واللفظ ممكن أن يخطأ، فالجهة أيضا يمكن أن تخطأ. مثلا من ضمن الفروق التي يذكرونها، مثلا يقولون أن المادة قد تتفق مع الجهة وقد تختلف مع الجهة. في قولنا مثلا الله موجود بالضرورة، هسا المادة شنية؟ المادة هي الضرورة، والجهة أيضا هي الضرورة، فاتفقت المادة والجهة. وقد يقال الله عادل بالإمكان العام، يعني سلب ضرورة الطرف المخالف، هذا يأتي بحثه. فالمادة هي الضرورة والوجوب، اتصاف الله بالعدالة على نحو الضرورة والوجوب، لأن واجب الوجود من جميع الجهات، من جميع الصفات كما سوف يأتي. نعم الجهة هي ماذا؟ هي الإمكان العام. وأيضا هذا الفرق ليس فرقا قائما بنفسه، وإنما هو من متفرعات الفرق الأساسي. أما أن الجهة ممكن أن تخالف المادة، لأنه الجهة تابعة لللفظ واعتقاد المتكلم، واعتقاد المتكلم قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابق للواقع، قد يكون أعم من الواقع، يشمل الواقع وغيره. اعتقاد المعتقد ليس بالضرورة أن يكون حده متطابقا بجزئياته مع الواقع، قد يختلف عن الواقع، إذن الجهة أيضا قد تختلف عن الواقع. وهكذا فروق عديدة مذكورة بين الجهة والمادة في واقع الأمر، هي فروق متفرعة على فرق واحد رئيسي، وهو ماذا؟ وهو أن المادة صفة واقعية لا تتغير، لا تتبدل، لا علاقة لها بمقام اللفظ والاعتبار. وأما الجهة لا، فإن الجهة صفة منتزعة من حق اللفظ، من لفظ اللافظ، من اعتقاد المعتقد، ولهذا فهي قد تتغير وقد تخطئ، وقد تطابق المادة وقد لا تطابق المادة، وهكذا. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في المقام أنه تبين أن المعنى المبحوث عنه في هذه المرحلة هو معنى المادة بالمعنى المنطقي. المادة بمعنى شنو؟ بمعنى كونها صفة من صفات النسبة الحكمية. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يدخل هذا البحث في الفلسفة؟ لماذا لا نأخذه من المنطق؟ أليس المنطق خادم العلوم؟ أليس هذا البحث مبحوث في علم المنطق؟ لماذا لا يؤخذ من علم المنطق؟ لماذا نتجشم جهده عناء إعادة البحث فنبحثه بحثا فلسفيا. بعبارة أخرى، إن كان هذا البحث، إن كان المعنى المبحوث عنه هو المعنى المنطقي، فالمعنى المنطقي لماذا دخل هذا المعنى المنطقي في الفلسفة؟ واضح هذا التساؤل؟ في مقام الجواب نقول أن الفلسفي أو الحكيم يبحث مواد القضايا من حيثية لا يبحثها المنطقي. فالحكيم والفيلسوف يبحث عن المادة التي هي صفة لنسبة في قضية بشرط أن يكون محمولها الوجود. فلا يبحث الفيلسوف، لا يبحث عن المواد في قضايا التي يكون محمولها غير الوجود. ما أدري واضح هذا الكلام؟ المحمولات إما هي الوجود أو هي غير الوجود، كقولنا الإنسان ضاحك أو الإنسان موجود. الفلسفي يبحث عن النسبة الحكمية، يبحث عن المادة التي هي وصف للنسبة الحكمية الواقعة بين المحمول بشرط أن يكون المحمول هو الوجود. بعبارة أخرى، الفيلسوف يبحث عن مواد القضايا في الهليات البسيطة، في الهليات البسيطة التي يكون محمولها الوجود، لأن الوجود هو محط نظره. أما باقي المحمولات، ضاحك عادل ناطق قائم، هذه ليست محل نظره. أما البحث المنطقي، فإن البحث المنطقي لا يبحث بخصوص القضايا التي تكون على نحو مفاد الهليات البسيطة، وإنما يبحث عن المحمولات بمختلف أنواعها. ومن هنا نرى أن البحث المنطقي سوف يكون أعم. بعبارة أخرى، المنطقي سوف يبحث عن الهليات البسيطة والهليات المركبة على حد سواء، لا يفرق بينها، بينما البحث الفلسفي مختص بالهليات البسيطة، فيكون البحث المنطقي أعم. ومن هنا فالفيلسوف أخذ ما يخصه من البحث، وهو القضايا التي يكون المحمول فيها هو الوجود. أما الإنسان ضاحك، الإنسان ناطق، قد نمثل له أثناء الدرس وأثناء في الكتب، قد يمثل بهذا المثال، إلا أنه واقعا هذا المثال ليس هو منظاره، ليس هو المنظار الأولي للفيلسوف. ومن هنا افترق النظر المنطقي عن النظر الحكمي إن صح التعبير. ومن هنا احتجنا إلى هذا البحث. بعبارة أخرى، البحث عن المواد في الفلسفة هو بحث عن انقسام الوجود إلى واجب وممكن، هذا البحث الفلسفي. بما أن الفيلسوف يبحث عن المواد التي تكون في قضايا محمولها الوجود، إذن الوجود إما أن يثبت لموضوعاته على نحو الضرورة وهو الواجب، وإما أن لا يثبت للموضوع وهو الامتناع، وإما أن لا هذا ولا ذاك وهو شنو؟ وهو الإمكان. إذن فالبحث في مواد القضايا من وجهة نظر الفيلسوف في الواقع هو بحث عن تقسيم أولي من تقسيمات الوجود، وهو تقسيم الوجود إلى ماذا؟ إلى ممكن وواجب. ومن هنا يمكن أن نغير اسم هذه المرحلة، نغيره إلى ماذا؟ إلى المرحلة الرابعة في انقسام الوجود إلى واجب وممكن. إلا أنه جرت العادة أن يكون هذا التقسيم من خلال ماذا؟ من خلال مواد القضايا، لأنه مواد القضايا هي إما الوجوب وإما الإمكان. بعبارة أخرى، المرحلة الرابعة كالمرحلة العاشرة على ما أظن كيف أن المرحلة العاشرة تبحث عن انقسام الوجود إلى علة ومعلول، المرحلة الرابعة تبحث عن انقسام الوجود إلى واجب وممكن، ثم تعطينا في المرحلة الرابعة تعطينا بعض أحكام الوجود الواجبي وبعض أحكام الوجود الإمكاني. إلا أنه جرت العادة أن يذكر هذا التقسيم في ضمن ماذا؟ في ضمن هذا اللفظ. ولذلك يقول السيد العلامة أن البحث في المواد في الحقيقة هو بحث عن انقسام الوجود إلى ممكن وإلى واجب. ما أدري واضح هذا؟ إذا اتضح هذا يقع الكلام في الفصل الأول. الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها. من الواضح من عنوان الفصل أن هذا الفصل فيه دعويان أو فيه بحثان. البحث الأول في بيان تعريف المواد الثلاثة، والبحث الأول في بيان تعريف المواد الثلاثة، والبحث الثاني في بيان انحصار هذه المواد في ثلاثة على نحو يمتنع عقلا وجود مادة رابعة، أن المواد منحصرة بالحصر العقلي الدائر المعتمد على القسمة المعتمدة على النفي والإثبات وهي ما تسمى بالقسمة العقلية، وأنه لا يوجد هناك قسم رابع، فالمادة إما هي الوجوب أو الإمكان أو الامتناع على نحو يمتنع فرض الرابع. إذن يوجد في المقام بحثين. السيد العلامة عندما يدخل إلى الفاصل يعكس المطلب، فيذكر أولا يذكر انحصار المواد في ثلاثة، ثم يذكر بعد ذلك تعريف المواد. يعني عنوان الفصل حينما يدخل في مطاوي الفصل يعكسه. إذن يقع الكلام أولا في بيان انحصار هذه المواد في ثلاثة على نحو يمتنع الرابع. ما أدري واضح هذا الكلام؟ السيد العلامة وغيره اعتمدوا في بيان الحصر اعتمدوا على أن يذكروا قسمة عقلية، والمراد من القسمة العقلية كما هو واضح هي تلك القسمة التي تدور بين النفي والإثبات، على نحو هذه الأقسام ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى النقيضين، فلا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما ولا ثالث لهما، وهذه هي القسمة العقلية التي يجب أن يكون فيها شقان لا أكثر. المهم السيد العلامة يذكر صيغتين لبيان الانحصار. الصيغة الأولى يصوغها بعنوان الوجوب، يقول أن كل مفهوم من المفاهيم إذا نسبنا إليه الوجود، كل مفهوم أخذته إذا نسبت له الوجود فإما أن يكون ثبوت الوجود له إما أن يكون واجبا، يجب ثبوت الوجود له وهذا هو الواجب، وإما أن يمتنع ثبوت الوجود له وهذا هو الممتنع، وإما لا هذا ولا ذاك، لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه الوجود وهذا هو الممكن، يصيغه بهذه الصياغة. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية لا، يقول أن كل مفهوم إذا قست إليه الوجود فإما أن يكون الوجود ضروريا بلفظ الضرورة مو بلفظ الوجوب، إما أن يكون ثبوت الوجود له ضروري وهذا هو الواجب، وإما أن يكون سلب الوجود عنه ضروريا بنحو لا يمكن أن يثبت له الوجود وهذا هو الامتناع، وإما أن تسلب عنه الضرورة، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، وإنما هذا يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون لا. وهذا هو شنه، وهذا هو الإمكان. فالعلامة يصيغ يذكر صياغتين للحصر، طبعا أكو صياغة ثالثة تأتي لعله في مطاول الكلام، ما أدري واضح هذا الكلام. يقع الكلام في أنه لماذا ذكر السيد العلامة صيغتين، لماذا ذكر الصيغة الأولى بلفظ الوجوب ثم أعاد نفس المطلب، أعاده بلفظة الضرورة. إذا شيء واضح أعيده بالأثناء البحث. السيد العلامة حينما يريد أن يبرهن على أن المواد منحصرة في ثلاثة، في الثلاثة المعهودة المعروفة، وأنه لا يمكن أن توجد هناك مادة رابعة، هذا لابد أن يعتمد فيها السيد العلامة كغيره من العلماء، لابد أن يعتمد على قسمة حاصرة دائرة بين النفي والإثبات. زين، لهذه القسمة الحاصرة يذكر صياغتين. الصياغة الأولى يعتمد فيها على لفظ الوجوب ويقول أن كل مفهوم إذا نسبنا وقسنا إليه الوجود إما أن يجب له، وإما أن يمتنع عنه، وإما أن لا يجب ولا يمتنع، وهو الممكن، والأول الواجب والثاني هو الممتنع. يصيغه بهذه الصياغة، ثم يصيغ بنفس العبارة، يصيغ المطلب بصياغة ثانية، يستعين بلفظة الوجوب والامتناع بلفظة شنه؟ بلفظة الضرورة. يقول أن كل مفهوم إذا قسناه إلى الوجود، إما أن يكون الوجود ضروري له، وإما أن يكون سلب الوجود ضروري له، وإما أن لا تكون الضرورة ثابتة له، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، والثالث هو الممكن، والثاني هو الممتنع، والأول هو الواجب. هسه يقع الكلام أنه لماذا غير السيد العلامة. قيل أن الصياغة الأولى صياغة دورية، وذلك لأن العلامة يقول فيها أن المفهوم إذا قسناه إلى الوجود إما أن يجب الوجود له، يجب الوجود له، هو هذا شنو؟ هو هذا واجب، هو هذا يعني أخذ الوجوب في تحديد القسم الأول. هو القسم الأول هو شنو؟ القسم الأول هو الوجوب. أو في الثاني يقول وإما أن يمتنع عنه، وإما أن يمتنع عنه الوجوب، هو القسم الثاني هو شنو؟ هو الممتنع. فكيف تأخذ لفظ الامتناع في بيان القسم الثاني، والقسم الثاني هو 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 الممتنع، هو نفسه الممتنع. وإما أن لا يجب ولا يمتنع، يعني تساوي النسبة، أخو تساوي النسبة هو الممكن بالإمكان الخاص. ومن هنا قيل أن الصياغة الأولى بما أنها صياغة مبتلات بالدور، صياغة دورية، فعمد إلى ذكر صياغة ثانية بدل فيها لفظ الوجوب والامتناع بلفظ الضرورة. هذا طبعا يبدو أنه غير صحيح لنقطتين. النقطة الأولى أن ضرورة الوجود هي بنفسها هي الوجوب، وضرورة العدم، ضرورة عدم الوجود، وهي بذاتها هي الامتناع. فما لزم على الصياغة الأولى يلزم على الصياغة الثانية. بعبارة أخرى، تبديل لفظ الضرورة، تبديل لفظ الوجوب والامتناع بلفظ الضرورة، هذا ليس مخلصا للسيد العلامة من الدورية، وإنما الدورية لازم على الصياغتين معا. هذا واحد. وثانيا سوف يأتي من السيد العلامة في البحث الثاني أن الدورية في هذا المقام لا تضر، لأنه كل هذه هي تعريفات لفظية، فحتى التعريف لو كان دوري هذا لا يضر. ليش؟ لأنه ليست تعريفات حقيقية، فإذا كان التعريف لا تضر فيه الدورية من باب أولى حصر الأقسام في ثلاثة لا تضر فيها الدورية. واضح؟ إذا كنا نحن في مقام بيان الذات في مقام الحمل هو لا تضر فينا الدورية، والدور لا يعد إشكالا على التعريف لأنه ليس تعريفا حقيقيا، وإنما هو من باب تبديل اللفظ بلفظ أوضح منه. خو من باب أولى إذا كانت في مقام التعريف لا تضر، خو في مقام القسمة الحاصرة لا تضر. تعريف لفظي، طبعا تعريف لفظي مو دقيق هذه العبارة. التعريف اللفظي يعني التعريف الحقيقي، بس الظاهر أنه أول من استخدم هذا اللفظ استخدمه المحقق صاحب المنظومة، وجرت العادة على استخدامه. وإلا شرح الاسم يعني التعريف الحدي أو الرسمي، هذا شرح الاسم بالمنطق بالاصطلاح المنطقي، وذلك اللفظ مو لفظ دقيق، مو على وفق الاصطلاح. المهم، إذن الوجه الأول الذي ذكر لتعدد الصياغة الظاهر أنه غير صحيح. الظاهر والله العالم أن مراد السيد العلامة من ذكر الصياغة الثانية هو يريد أن يبين مطلبا سوف يستفيد منه في مباحث قادمة، وهو أن الإمكان هو عبارة عن سلب الضرورتين. يريد أن يمهد الأذهان لهذا المبحث، وهو أن الإمكان هو عبارة عن ماذا؟ عن سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، حتى يمهد الأذهان لإشكال أنه إذا كان سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم إذن فالإمكان أمر سلبي لأنه مجموع السلبين، والسلب على سلب لا يوجد لنا تحصيل ولا يوجد لنا وجود. إذن فلا بد أن تلتزمون بأن الإمكان أمر عدمي سلبي، وهذا لا يلتزم به السيد العلامة ولا كثير من الحكماء. من هنا نحتاج إلى إجابة. فالسيد العلامة على حسب الظاهر أنه يريد في الصياغة الثانية، في ذكر الصياغة الثانية، يريد أن يمهد الأذهان لهذا الإشكال الذي سوف يأتي في الفصل الثاني. وإلا لا يوجد أي فارق بين الصياغة الأولى والثانية. إذا هذا الفارق ما قبلناه إذن فهو من باب تكرار اللفظ، والسيد العلامة يريد أن يعيد المطلب بلفظ آخر. على حسب الظاهر أنه لا توجد ثمرة معقولة إلا ما ذكر، وهي التمهيد للإشكال على الإمكان الخاص. خلنا نطبق هذا المقدار من العبارة. قال: المرحلة الرابعة في المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع، والبحث عنها يعني عن من؟ عن المواد الثلاث. في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن. ليش تحول البحث عن المواد، ليش تحول إلى بحث عن انقسام الوجود إلى ممكن وواجب؟ وذلك لأن الحكيم لا يبحث مطلق الهليات، وإنما يبحث ماذا؟ الهليات التي محمولها شنو؟ الوجود. إذن فالوجود إما أن يثبت بالضرورة، وإما أن لا يثبت، وإما أن يثبت على نحو الإمكان. إذن تبين أن مراد الحكيم هو شنو؟ هو انقسام الوجود إلى ممكن وواجب، هذا المطلب الأصلي. والبحث عن الممتنع تبعي، هذا سوف يأتي في خاتمة المرحلة، سوف يأتي لماذا البحث عن الممتنع تبعي. وفيها تسعة فصول: الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث، هذا البحث الأول، وانحصار المواد فيها في الثلاث. كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، طبعا هاي كل مفهوم بها بحث بس نأجله إلى الغد. كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، هاي لفظة الوجود أتى بها العلامة لكي يبين أنه نحن لا نبحث مطلق المحمولات، بخلاف شنو؟ بخلاف البحث المنطقي. البحث المنطقي كل مفهوم إذا نسب إلى مفهوم إما أن يثبت له أو يمتنع عنه أو يمكن له، لكنه في الفلسفة لا، كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، يعني الفلسفة تبحث المواد بلحاظ الهليات البسيطة، فإما أن يجب له الوجود فهو الواجب. تشوفون الدور، إما أن يجب فهو الواجب، هو يجب، هو نفسه الوجوب من مشتقات الوجوب، أو يمتنع عنه الوجود أو يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب له ولا يمتنع عنه، يعني لا الوجوب ولا الامتناع، هو هذا الإمكان وهو الممكن. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية فإنه شنو؟ يعني فإن ذلك المفهوم الذي قيس إلى الوجود، فإنه إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الواجب أو الوجوب، أو وهو الأول يعني الواجب، أو يكون العدم له ضروريا وهو الثاني يعني الممتنع، وإما أن لا يكون شيء منهما ضروري، وإما أن لا يكون شيء منهما له للمفهوم ضروريا، لا العدم ضروري ولا الوجود ضروري، وهو الثالث يعني الممكن. فهذه هي الصياغة الثانية التي يذكرها السيد العلامة، وقلنا أنه الظاهر منها أنه فقط يريد أن ينبه على أن الإمكان، أن الإمكان في الواقع ما هو إلا سلب الضرورتين، إذن فيقول إلى كونه شنو؟ أمر عدمي. فيرد الإشكال الذي سوف يأتي في الفصل الثاني. والحمد لله رب العالمين.